الحديث هذا كذلك فيه انتهاز فرصة مرض الشخص وضعفه لعرض الإسلام عليه، لأنه يكون في أحسن الأوضاع التي يرجى أن يتقبل فيها، لأن الإنسان إذا كان في حال الصحة والقوة ربما لا يلتفت للكلام، إذا صار في حال المرض والضعف يكون أقرب للتأثر. ولذلك فإن الإنسان إذا انتهز مثل هذه الفرصة يمكن أن يتأثر الشخص المقابل. وكذلك من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، لم يسلم منهم إلا اثنان، وكان اسم من لم يسلم ينافي أسال المسلمين، واسم الذين أسلما يوافق أسامي المسلمين. فعماه اللذان أسلما حمزة والعباس، وعماه اللذان ما أسلما عبد العزى وعبد مناف. من هو عبد مناف؟ أبو طالب. من هو عبد العزى؟ أبو لهب. فسبحان الله اتفاق، يعني بالاتفاقا حدث قدر الله، يعني أن اللذان أسلم أسماؤهما حمزة والعباس، واللذان كفر عبد مناف وعبد العزى. وكذلك في هذا الحديث أن التوبة لا تنفع عند الغرغرة وقبل ذلك تنفع، وأن الإنسان على فراش الموت يمكن أن يهتدي قبل الغرغرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد شابا يهوديا في سياق الموت قال له أسلم، فنظر الشاب إلى أبيه، أبوه يهودي، قال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إشفاق اليهودي على ولده، اليهودي ملعون ويعرف أنه سيدخل النار، وأشفق على ولده قال أطع أبا القاسم. أسلم اليهودي، أسلم الشاب ومات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. الحديث كذلك فيه فائدة أن الراوي قال لما وصف كلام أبي طالب قال هو على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب، مع أن الأصل أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، لكن كره الراوي أن يقول أنا على ملة عبد المطلب فقال هو على ملة عبد المطلب حتى لا ينسب، كأنه لا يريد أن يقول أنا، حتى لا يتوهم منها أنه هو أي الراوي، مع أنه يحكي عن غيره لكن يقول هو على ملة عبد المطلب. كذلك في هذا الحديث أثر قرناء السوء، وهذه فائدة بالغة بليغة. أثر قرناء السوء، حضر عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، حضروا عند أبي طالب، وكان الثلاثة كفارا، مات أبو جهل على الكفر وأبو طالب مات على الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام من جهة يقول يا عم قل لا إله إلا الله، وهما يقولان تموت على غير ملة عبد المطلب، تترك دين أبائك وأجدادك، تترك دين أبيك على غير دين أبيك. ما أثر قرناء السوء؟ هذا درس مهم، أن قرناء السوء كانوا سببا في دخول الشخص عالم الشقاء الأبدي، ولذلك ما يتركون قرناء السوء ما يتركون صاحبهم إلى آخر رمق ويحاولون فيه. كذلك القصة هذه تمثل حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل، وبين دعاة الإسلام ودعاة الكفر، بين دعاة الخير ودعاة الشر. النبي عليه الصلاة والسلام فيها يقول يا عم قل لا إله إلا الله، والأذن الأخرى والجذب من الطرف الآخر أتموت على غير ملة عبد المطلب، أتموت على غير ملة عبد المطلب. إذن صراع بين الدعاة، دعاة الخير ودعاة الشر، وهذا شيء مشهود ومعروف. وفي أيامنا هذه تجد الواحد أحيانا من الناس له قرينان حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا، ومن الطرف الآخر الشلة وأهل السوء، تعال عندنا، تعال معنا، اترك أولئك. صراع، صراع بين الحق والباطل، هذا سنة إلهية، سنة إلهية في الحياة إلى قيام الساعة، التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، التدافع بين الحق والباطل هذه سنة إلهية. ولذلك تتقاتل جيوش المسلمين والكفار، ويتواجه دعاة الإسلام والكفر، ويتواجه علماء الإسلام وعلماء الكفار، يتناظرون. المدافعة هذه سنة إلهية لابد أن تحدث، لازم يكون في صراع. فائدة الصراع يتبين من الذي يضحي من الذي لا يضحي، يتبين من الذي يقدم للإسلام من الذي يتكاسل، يتبين من الذي ينصر دين الله من الذي يتقاعس عن نصرة دين الله، يتبين أهل الشر من أهل الخير، رؤوس الكفر ورؤوس الدين تتبين في الصراع. فالصراع هذا لا بد منه، لازم صراع. أما قضية السلام السام في الأرض ما فيه إلا في عهد عيسى. لماذا؟ لأنه سينتهي الكفر من الأرض بالكلية في عهد عيسى. في عهد عيسى ما في صراع، في بعد القضاء على الدجال ويأجوج ومأجوج ما في صراع. ولذلك قال: وتملأ الأرض من السل كما يملأ الإناء من الماء، ويصبح الذئب في الغنم كأنه كلبها، ويدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتكفي اللقح الفئام من الناس، ويكون الفرس بالجريهما، ويستظل الناس بقحف الرمانة، وتملأ الأرض من البركة. خلاص، ما دام انتهى الكفر من الأرض ما في صراع، انتهت المسألة. لكن ذلك لن يستمر، لأن بعد عيسى سيعود مرة أخرى الكفر. ولذلك فإن الصراع بين الحق والباطل هذا شيء مستمر إلى قيام الساعة. ولذلك ينبغي على دعاة الإسلام أن لا ييأسوا، ولو رأوا الشخص أو هذا الشاب رأوه ينافسهم عليه أهل الباطل ما يتركوه لأهل الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم ما يأس، هو واحد والطرف الآخر أكثر في العدد، ما يأس، استمر في الدعوة إلى آخر لحظة. ونحن كذلك لما يكون واحد له صاحب أو صديق طيب، صديق يريد هدايته، ولهذا الصديق أصدقاء سوء، ما يسلمه إليهم ولا يتركه لهم، بل يبقى على دعوته إلى آخر لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بدعوة عمه إلى آخر لحظة. يجب أن يتميز الداعية بطول النفس في الدعوة إلى آخر لحظة. ونلاحظ كذلك أن الحوار كان سجالا، يقول: فلم يزل يعرضها لا إله إلا الله مرارا، ويعيدانه بتلك المقالة، يعيدان إلى الكفر بتلك المقالة، كلما عرض عليه لا إله إلا الله عرضوا عليه الكفر مرة أخرى، حتى قال: على ملة عبد المطلب، ومات على ملة عبد المطلب. وكذلك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كان يقتدي بأبيه إبراهيم الذي استغفر لأبيه وهو مشرك، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. فبالمقابل النبي عليه الصلاة والسلام بالمثل استغفر لأبي طالب لعمه. لما نزل قول الله تعالى: ما كان النبي الذين آمنوا يستغفر المشركين، نزل أيضا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له، يعني إبراهيم، أنه يعني أبوه آزر عدو لله، يعني لما مات على الكفر، تبرأ منه: إن إبراهيم لحليم أواه. إذن إبراهيم ما استمر على الاستغفار لأبيه، لما تبين له أن أباه على الكفر تبرأ منه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، لأن الدين فوق القرابات، العقيدة فوق القرابات. النبي عليه الصلاة والسلام لأمه ما استطاع أن يستغفر لأمه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى، فبكينا لبكائه، ناجى الله عز وجل طويلا. فقال إن بكى الصحابة لبكائه، يعني رحموه من شدة بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، تأثروا هم أيضا وبكوا، فبكينا لبكائه. فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، واستأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن. أي نعم، لأن أمه ماتت على الكفر، فأنزل علي ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. رواه الحاكم بن أبي حاتم عن مسروق عن ابن مسعود. وأخرج أحمد من حديث ابن بريدة عن أبيه نحوه، وفيه نزل بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه قريب من 1000 راكب، نزلوا في الطريق عند قبر. لما قدم مكة أتى رحم قبر. من طريق آخر، لما قدم مكة وقف على قبر أمي حتى سخنت عليه الشمس، رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها، فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لما جاء الأعرابي يقول: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. لما ولى الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام ناجاه، وقد رأى أنه متأثر، قال: أبي وأبوك في النار، عبد الله وآمنة وأبو طالب كلهم في النار. ما في مجاملات في الدين، ما في قضية العقيدة، ما العقيدة فوق القرابة، أبوه وأمه وعمه لكن في النار كفار، ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر. ولذلك الإنسان قد فعلا يصاب بالحسرة والأسى، خصوصا عندما يكون له أب مشرك أو أم كافرة، لكن ماذا يفعل؟ ما في طريقة. إذا قضى الله بالضلال عليهم فلا يملك لهم من الله شيئا. وهذا من الإعجاز، يعجز الله، يعجز خلقه ويبين لهم أن الهداية بيديه لا بأيديهم، لا بأيديها. ونأتي إلى الفائدة العظيمة للغاية، وهي معنى لا إله إلا الله. لو قال واحد: طيب وما هو يعني ماذا كان يقدم أو يؤخر لو أن أبا طالب قال هذه الكلمة، كلمة يقول لا إله إلا الله تنتهي المشكلة، لماذا أصر أبو جهل وصاحبه على منع أبي طالب من أن يقول الكلمة، مع أنه سيقول فقط كلمة ويموت، فقط قول عبارة ويموت؟ الإجابة: لأن أبا جهل وصاحبه يعلمان معنى لا إله إلا الله أكثر مما يعلمها اليوم كثير من المسلمين. أبو جهل وصاحبه يعلمان من معاني لا إله إلا الله أكثر مما يعلمه اليوم كثير من المسلمين. ليش أبو جهل ما ترك أبو طالب يقول لا إله إلا الله، هي كلمة ويموت ينشي؟ لأن أبا جهل يعلم أن هذه الكلمة معناها الانخلاع من الطواغيت، الكفر بهبل واللات والعزة والمنات، الكفر بالآلهة كلها هذه اللي عند الكعبة، والتود والاعتقاد فقط بأن الله وحده مستحق للعبادة، مستحق للعبادة، وأن لا إله إلا الله هي متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله، وأن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه ليست مجرد كلمة باللسان، كانت عند الكفار معناها واضح جدا، عند الكفار معناها واضح جدا. ماذا تعني؟ تعني الانتقال من دين إلى دين والدخول في هذا الدين الجديد. ولا معبود بحق إلا الله، يعني عندما يشهد الإنسان بلا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، معناها أنه يكفر بجميع ما عبد من دون الله، معناها يعلن البراءة من أديان الكفر وملله ومن الأصنام والطواغيت والأنداد التي تعبد من دين الله، التي تعبد من دون الله. وأن هذه الكلمة تتضمن وتقتضي توحيد الله بالعبادة وصرف العبادة لله فقط. إنهم كانوا يفقهون معناها فقها كبيرا ويعرفون بالضبط ماذا تعني شهادة لا إله إلا الله، ولذلك كانوا مصرين على منع أبي طالب من قولها. وفيه بيان أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة وإنما اعتقاد بمعناها أيضا، وأن المطلوب من أبي طالب لم يكن فقط أن يقولها بلسانه وإنما أن يعتقد معناها أيضا، ولذلك رفض، ولذلك أصر أبو جهل وصاحبه وما تكلم بها أبو طالب ولا قالها، لأن كانت تعني، يقول لو قلتها سيترتب عليها أشياء، والأشياء التي ستترتب عليها سأعاب بها ويذمني قومي ويلوموني ويسبونني ويقولون قالها من أجل محمد، قالها خوف الموت، ترك ملة أبيه. فهذا كله من عظمة لا إله إلا الله، وأن معناها بخلاف ما يظنه كثير من الناس أنها مجرد كلمة، ليست القضية قضية تلفظ فقط وإنما اعتقاد بمعنى لا إله إلا الله، وأن بعض الكفار أعرف بتفسيرها من بعض المسلمين. كذلك الحديث أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، أبو طالب له أعمال جليلة كثيرة لكن ماذا اكتفى ولا شيء، الأعمال بالخواتيم ما دام مات عن كفر إذن قضي عليه بالنار بالخلود في النار. فإن قال قائل ما هي شروط لا إله إلا الله وما هو ملخص هذه الشروط، فالجواب إنها قد جمعت في قول الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فشروط لا إله إلا الله: العلم، العلم بمعناها، واليقين أن القلب يوقن بهذا المعنى، والقبول الرضوخ لهذا المعنى، والاستسلام لهذه العبارة، والانقياد اتباع ما تقتضي العبارة، العبارة تقتضي صلاة، زكاة، قيام، حج، تحاكم إلى شريعة الله إلى آخره، انقياد. والصدق وعدم النفاق، يعني الإخلاص لله عز وجل فيما تقتضيه لا إله إلا الله من العبادات، والصدق والإخلاص والمحبة، يعني محبة الله عز وجل، لأن المألوه هو المحبوب المعبود، وفقك الله لما أحبه. هذه بعض الدروس التي اشتملت عليها قصة أبي طالب، وفاة أبي طالب على الشرك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي أولادنا وذرارينا وأقرباءنا إلى الحق والإسلام والدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: أرجو التنبيه على أنه يوجد في المسجد امرأتان أحضرتا مبخرتين لتبخير المسجد تريدان الأجر، ولكن المصليات والحاضرات قد تبخرنا واختنقنا من رائحة البخور. هذا يحتاج إلى تنبيه من جديد، لأنه لا يجوز المرأة أن تتطيب، والتي تأتي المسجد متطيبة ثم تمر بالرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر والعياذ بالله أنها زانية، يعني عليها اسم من اسم الزنا. وأما التي وضع لها البخور بدون قصد ولا إرادة أجبرت عليه فليس عليها شيء إن شاء الله، والإثم على من أحضره عند النساء، فلمن أحضره عند النساء هي التي تأثم. على أي حال، الظن والله أعلم أن هاتين المرأتين جاهلتين بالحكم، قصدت الخير، ولكن ليس كل مريد للحق يصيبه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس كل من يريد الحق يصيب الحق. كم من مريد للخير قاصد للخير ولا يوفق الخير. أتينا المسجد لم نلحق على صلاة العشاء ووجدنا جماعة فنهانا أحد الشباب وقال صلوا مع صلاة التراويح. ليس هو نهيا للتحريم والإلزام، ولكن إذا دخلت معه منع للتشويش أحسن، وإذا قريت جماعة في الخارج لا تشوش على الداخل أيضا لا بأس لذلك. هل يجوز أن أتصدق عن أحد دون علمه؟ نعم، أحيانا الشيطان يوسوس لي أنك أحسن من غيرك، غيرك لا يصلي وأنت تصلي، وغيرك لا يقرأ القرآن تقرأ القرآن. هو أصلا كل واحد أحسن من اللي أرجى منه، لا شك في ذلك. فحتى اللي ما يصلي أحسن من الشيوعي الملحد اللي ما يصلي، اللي ما يصلي يعتقد أن هناك خالق أحسن من اللي يعتقد أنه ما في خالق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في الدين أن ننظر إلى من فوقنا، وفي الدنيا أن ننظر إلى من هو أسفل منا. أمرنا في الدين أن ننظر إلى من فوقنا حتى نزداد في العبادة ونقتدي، في الدنيا أن ننظر إلى من تحتنا حتى نعرف نعمة الله علينا. ما نجي نعكس الآية، في الدين ننظر إلى من هو أسفل منا ونقول هو الحمد لله نحن بخير في غيرنا ملاحدة وشيوعيين، وننظر في الدنيا إلى من فوقنا ونقول واحد رفع يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون. فإذا الناس عكسوا القضية، صار كل واحد الآن اللي ما يصلي الذي يصلي يقول أنا أحسن، الذي يصلي في المسجد يقول أنا الأحسن من اللي يصلي في البيت، واللي يصلي في البيت يقول أنا أحسن من اللي يصلي في الخليل، والذي يصلي أحيانا يقول أنا أحسن من اللي ما يصلي إلا الجمعة، واللي يصلي الجمعة يقول أنا أحسن من اللي ما يصلي أبدا، واللي ما يصلي أبدا يقول أنا أحسن من الملحد اليهودي والنصراني، واليهودي والنصراني يقول أنا كتابي أحسن من الشيوعي. فهذه ما تنتهي المسألة، هذا ولا أحد يمكن أن يفكر بهذه الطريقة إلا الكسالى المقصرين أو أرباب المعاصي والفسوق الذين يريدون أن يقنعوا أنفسهم أنهم بخير وعافية. يقول أليس القصة بين النظير في رجل كان يريد إلقاء الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه القصة ضعيفة، وردت عند إسناد المعضل فيه إسناد فيه ضعف، ولكن الرواية الصحيحة التي رواها أبو داود هي قضية احتمال اليهود على الخناجر هي سبب الغزوة الحقيقي، رواه أبو داود وحديث صحيح، وأشار الحافظ إلى صحته في الفتح وكذلك الألباني. لي أحد أقارب حاله ضيق راتبه لا يكفي آخر الشهر، إذا كان لا يكفي يعطى من الزكاة، إذا كان يكفي لا يعطى. لقد كنت آخذ فلوس من جيب والدي من دون علمي وأنا صغير ولا أدري كم هي، تقدرها وتعيدها إليه، ويجوز أن تعيدها خفية كما أخذتها خفية. في الصلاة الجهرية وأنا خلف الإمام هل أقرأ الفاتحة؟ اكتفي بقراءة الإمام كما هو مذهب مالك رحمه الله ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف نفعه عمله بأن خفف عنه في النار وهو مشرك؟ لأن المشرك لا يخرج من النار، وهذا لم يخرج من النار، مخلد في النار وهذا مخلد في النار. نفعه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والشفاعة كانت محدودة بشيء معين التخفيف، أما أنه يخرج لا ما يخرج. هل اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب ناصر له معينا يتنافى مع الموالاة، يتنافى مع موالاة الكفار أو مع تحريم موالاة الكفار؟ الجواب كلا، لأن الموالاة المحرمة التي فيها محبة لهم، محبة لدينهم، رضا بباطلهم، تنازل عن شيء من ديننا، أما أن الإنسان يقيض له قريب كافر يدافع عنه هذا من الله، من الله تأييد من الله، قيض له كافرا يدافع عنه. وكذلك المحبة الطبيعية التي تكون ما بين مسلم وقريبه الكافر محبة طبيعية ليس فيها ما ينافي الدين. فلو أن مسلما تزوج كتابية محصنة ما حكم النكاح؟ صحيح. طيب ما في بين الزوجين محبة؟ هل حبه لها ينافي التوحيد؟ أبدا، لأن هذا من جنس المحبة الطبيعية، مثل محبة الإنسان مثلا اللحم المشوي، يحب اللحم المشوي، واحد يحب العنب، هذه ما هي محبة، ما لها علاقة بالعقيدة، هذه محبة طبيعية، محبة ميل نفسي فمحبات القرابة وما ينشأ، أو مثلا الزوجية إذا كان أحد الطرفين مسلما، فمحبة طبيعية ليس فيها ما ينافي العقيدة. ثم إن أبا طالب إن الإنسان يكره عقيدته ولا شك، فهو يحبه من وجه يبغضه من وجه. قد يحب محبة طبيعية من جهة القرابة ويبغضه على دينه الذي هو عليه وعلى عقيدته التي هو عليها ولا شك. فأما محبة الأخوة الدينية أو المحبة التي إنما المؤمنون إخوة التي تربط بين الناس لا يمكن أن تكون لا لأبي طالب ولا لغيره. على أي حال، اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام أو كون الله قيض لنبيه أبا طالب دافعا هذا لا ينافي الموالاة. نهج البلاغة كتاب سم مسموم يحذر منه، منسوب إلى علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه بريء من كثير مما فيه. إذا ردت المرأة على الهاتف وأجابت عن سؤال، فإذا لم يكن خضوع للقول وكان لحاجة فلا بأس. أجاب زيارة العديل لمنزل عديله، المقصود طبعا بالعديل هنا عند أن هو أخو الزوجة، زوج أخت الزوجة، زوج أخت الزوجة، فيقولون هذان مثلا عديلان أو هؤلاء عدلاء، يعني أزواج لأخوان، أزواج لأخوان. فإذا زار في بيته، أول طبعا لا يجوز الخلوة بالمرأة وهي أخت زوجته، لا يجوز أن يخلو بها لأنها ليست من المحارم، ليست من المحرمات عليه على التأديب، فإذا لا يجوز له الخلوة بها ولا النظر إليها بطبيعة الحال، ولا يجوز الاختلاط. يقول بعد فراغ من أداء مناسك العمرة أردت أن أطوف بالبيت، وحين أنهيت الشوط الثالث ازداد الزحام فخرجت ولم أتمكن من الطواف، فهل يجب علي شيء؟ طيب ما عرفنا ماذا فعلت الآن بعد هذا، هل أكملت الطواف مثلا من السطح مثلا أو الدور الثاني، هل خرجت خارج الحرم ثم رجعت وأكملت، هل أعدت من أول، هل رجعت كما أنت رجعت صفت جبت يعني ربع عمره وجيت، ماذا فعلت؟ فما عرفت الآن ماذا فعلت. على أي حال، لو فرضا على أسوأ الحالات أنك رجعت كما أنت، معناها أنك لازلت باق على إحرامك حتى هذه اللحظة، لا بد أن تعود وتلبس ناس الإحرام، تذهب تكمل، تأتي بالعمرة، تأتي بالطواف طبعا من جديد، تأتي بالطواف من جديد. وإذا صار ما هو أسوأ وأتيت زوجتك يعني أفسدت العمرة الأولى، فعليك التوبة وعليك الذهاب بالإحرام والطواف والسعي إتمام العمرة الفاسدة، وتعود إلى الميقات الأول وتحرم منه لعمرة جديدة بدل العمرة الفاسدة، ثم تذبح دم في مكة توزع على فقراء الحرم. أما إذا كنت مثلا سعيت طفت ثلاثة من تحت ثم سعت صعدت إلى الدور الثاني وجبت الأربعة كاملة تكملة السبعة ففعلك صحيح. يقول لأن الآن السؤال ما دام وصل يقول ذهبت، معناها أنه رجع، فأكيد أنه الآن إما أنه أكمل السبعة أو رجع بدون إكمال السبعة. إنسان بدأ السورة ولكن لم يسمي، قراءته صحيحة، والسنة أن يسمي من أول السورة ويستعيذ في وسط السورة، يستعيذ يسمي في أول السورة ويستعيذ فقط في خلال السورة. استقبال قبلة عند قراءة القرآن ليس واجبا، فلو قرأ بغير استقبال قبلة فقراءته صحيحة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.